فخسفنا به وبداره، رغم انه تكلم على الكنوز، لانه الدار هي محلة الغنى، تعرف الغني من البيت من بيته، لكن القبور لا، القصور فوق الارض والقبور تحت الارض. القصور فيها الفرش والنعيم، والقبور ما في عندك الا تراب وصخور ودود. القصور فيها كهرباء ومولدات كهرباء، لكن القبور بيت الظلمة. اعتبروا ايها الاحباب، الدنيا تتفارق، هذا زعيم، هذا ملك، هذا امير، هذا رئيس، هذا مرؤوس، لكن في القبور لا، في القبور لا. تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لكم فيما مضى معتبر؟ اما لكم فيما مضى معتبر؟ كان عبد الرحمن العمري عليه رحمة الله يطوف على القصور، البيوت الشاهقة، يطوف على القصور فينادي بأعلى صوت: يا أهل القصور المشيدة اذكروا ظلمة القبور، يا أهل القصور المشيدة اذكروا ظلمة القبور الموحشة، يا أهل النعيم والتلذذ اذكروا الدود والصديد وبلا الأجسام في التراب. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني وقف على قبر أمه عليه الصلاة والسلام فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت على قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ليه في خصام بيننا وبين القبور؟ ليه القطيعة بيننا وبين القبور؟ لما؟ من أفتانا بعدم زيارة القبور؟ والحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لما هذه القطيعة والوحشة بيننا وبين الأموات؟ لما تدفن أبوك ولا تذهب تزوره؟ لما؟ ليش هذه القطيعة؟ لما هذه القطيعة؟ هو تعلق بالدنيا؟ تخشى أن القبور ترجعك إلى ذكر الموت؟ وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. يقول عنبسة عليه رحمة الله: دخل رجل من السلف مقبرة فمر بجمجمة بادية من بين القبور، جمجمة ظاهرة من بين القبور، فحزن حزنا شديدا ثم وراها، فقال في نفسه: لو كشف لي عن بعضهم فسألته عما رأى في القبور، عما رأى في القبور. يقول: فغلبته عينه، نام، فرأى في منامه من يقول له: يا عنبسة، لا تغتر بتشييد القبور، لا تغتر بتشييد القبور، فإن القوم من أسفل قد بليت خدودهم في التراب، فمن بين مسرور ينتظر الثواب، وبين مغموم أسفا على العقاب، فإياك والغفلة. يقول: وإياك والغفلة عما أنت فيه. عن سعد بن معاذ عليه رضوان الله يقول: يعني الحديث عند الترمذي، يقول: نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور، ثم أمرنا بزيارتها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر في الآخرة، تذكر بالآخرة. النهي كان في البداية، جاء الأمر بالزيارة، أصبح الأمر ناسخ للنهي. يا أحباب، أمر الزيارة ناسخ للنهي، فالعمل على الزيارة لا على النهي، العمل على زيارة القبور لا على النهي. للقبر ضمة ضغطة لا ينجو منها أحد. عند أول ليلة في القبر، أول ما يدفن العبد في القبر، يضم عليه القبر ضمة لا ينجو منها أحد، صالحا كان أو غير صالح، كبيرا كان أو صغيرا، لا ينجو منها أحد. ثبت عند أحمد والبيهقي والطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو كبير الأنصار، يقول: سبح النبي عليه الصلاة والسلام. في مجرد ما دخل القبر سبح النبي عليه الصلاة والسلام وسبح الناس معه، سبحان الله سبحان الله، وسبح الناس معه طويلا، ثم كبر وكبر الناس معه. ثم قالوا: يا رسول الله لما سبحت؟ يا رسول الله لما سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج عنه. يعني ضاق عليه قبره، بمجرد ما يدفن العبد في القبر ينضم إليه الكافر الفاجر العاصي، يبقى مضموما، والمؤمن الطائع يسرى عنه ويفرج عنه. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في سعد بن معاذ. من سعد بن معاذ الذي ضم النبي عليه الصلاة والسلام حتى انحبس نفسه؟ لما دفن سعد بن معاذ انحبس نفس النبي عليه الصلاة والسلام حتى سري عنه، فقال: ضغط القبر على سعد بن معاذ ضغطة حتى سري عنه. من سعد بن معاذ؟ اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حقه كما عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر قال في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك العرش لموته. هي نعم، هذا الذي تحرك العرش لموته وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. يقول النبي: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. ومقدار الضم يكون بمقدار العمل أيها الأحباب، بمقدار التفريج يكون بمقدار العمل. فإذا كان العمل صالح كثير يفرج قليل، يفرج سريع، وأما إن كان العمل غير ذلك فيطال الضم. ومن الناس من لا يفرج عنه أبدا. يقول ابن أبي مليكة: ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ. يقول: الذي منديل من مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فما بالكم بنحن، فما بالكم بنحن. مرت جنازة صبي صغير على عائشة رضي الله عنها فبكت رضي الله عنها، صبي صغير ما بلغ الحلم، صبي طفل، فبكت عائشة رضي الله عنها. فقيل لها: ما يبكيك، ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: هذا الصبي بكيت شفقة عليه من ضمة القبر. هذا الصبي بكيت شفقة عليه من ضمة القبر. عند الطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه ضعف لضعف أحد رواته، كما قال الإمام الهيثمي عليه رحمة الله، قال: توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجنا معه لدفنها، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما شديد الحزن، فجعلنا لا نكلمه، لا نجرؤ على كلامه عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى انتهينا إلى القبر فإذا هو لم يفرغ من لحده، ما انتهوا من دفنه، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فحدث نفسه هنيهة، يعني تمتم في نفسه هنيهة، وجعل ينظر إلى السماء. يقول: ثم فرغ من القبر، يعني فرغ من حفر القبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، نزل في القبر. يقول: فرأيته يزداد حزنه ثم أنه فرغ، فخرج فرأيته سري عنه، يعني فرغ أي وضع زينب في القبر ثم خرج عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيته سري عنه وتبسم عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول الله رأيناك مهتما حزينا فلم نستطع أن نكلمك، ثم رأيناك سري عنك، فلما ذلك يا رسول الله، فلما ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كنت أذكر ضيق القبر وضمته، كنت أذكر ضيق القبر وضمته وضعف زينب، زينب ضعيفة، فكان ذلك يشق علي، فدعوت الله أن يخفف عنها ففعل، ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين الخافقين إلا الإنس والجن. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد استجابة الله للنبي عليه الصلاة والسلام فخفف عنها، خفف عنها. هنا فائدة انتبهوا لها. من فعل سيئة، قالوا طب لما الضم هذا؟ قالوا الضم هذا هو تخفيف للمؤمن، هذه واحدة. قالوا الضم هذا هو اشتياق القبر للمؤمن. قالوا الضم هذا هو عودة المؤمن إلى القبر، لأنه منها خلق، هو بيت الأصل هذا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقيل أن الضم هذا هو تخفيف على المؤمن. يقول من فعل سيئة، العبد الذي يفعل سيئة دون الكبائر، من فعل سيئة فإن عقوبتها تدفع بعشرة أسباب. انتبه لهذا، من وقع في سيئة فإن العقوبة تمحى بعشرة أسباب. أن يتوب العبد فيتوب الله عليه، هذه واحدة، وهذه تشمل الكبائر والصغائر. الثانية أن يستغفر فيغفر الله له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أو يبتلى في الدنيا بمصائب فتكفر عنه، وتكلمنا عن هذا، وهذا لأنه مر في هذا الحديث الذي نشرحه، أن المصائب والبلايا من موت حبيب أو فقد ولد أو فقد مال، أو المصائب التي تصاب العبد في نفسه من أمراض وأوجاع، هذه تكفر الذنوب تمحوها. أو إذن أسباب التي تدفع بها عقوبة السيئة، التوبة، الاستغفار، البلاء الذي يصيب العبد في الدنيا أو في القبر بالضغطة أو الفتنة، سؤال الملكين، أو يدعو له إخوانه من المؤمنين ويستغفرون له، اللهم اغفر لأخينا، اللهم تب عليه، اللهم تجاوز عنه، اللهم إن كان محسنا، وإلا إيش فائدة هذا إن مات، وإلا ما إيش فائدة الدنيا، إيش فائدة الدعاء هذا في صلاة الجنازة، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. إن لم يكن في هذه الدعاء فائدة، إيش لزومها؟ إذا في فائدة تخفف وتدفع أسباب العقوبة. أو يهدون له من ثواب الأعمال ما ينفع. وقد ثبت أن كل كما قال راجعوها في كتاب العدة للمقدسي المغني، في كتاب المغني راجع يقول كل أعمال البر يجوز التقرب فيه إلا الأعمال التي مفروضة، أعمال البدنية، الأعمال الغير بدنية زي الصلاة، صلاة الفريضة. قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله صلاة النافلة ثوابها يصل، راجعوها في المغني في كتاب الجنائز، من صيام وغير صيام النافلة، غير صيام الفريضة، صيام وصدقة وحج وعمرة وتلاوة قرآن، يوهب ثواب للميت، لأبيك أو أخيك، هذه أيضا تدفع أسباب العقوبة. أو يبتلى في عرصة، قلنا راجعوها في المغني حتى يعني تفهموا كيفية النقل بالنص في المغني لابن قدامة، أعتقد المجلد الثالث أو غيره في كتاب الجنائز تجد هذا الكلام، لأنه في أحد من الناس اعترض ورددته إلى كتاب المغني، وهو على فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي نحن عليه هنا في هذه البلاد موجود، لكن مع الجهل تجد الناس تعترض بلا علم. أو يبتلى في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنه في الموقف، أو تدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو رحمة الله، أو تدركه رحمة الله. بعد دفن الميت في القبر يضغط القبر على الميت حتى يكون كالشراك، كالخيط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يفرج عنه. هذا التفريج بمقدار يعني مدة الضغط بمقدار العمل. والضغط القبر ضمة القبر على الميت لا ينجو منه أحد، صالح غير صالح، كبير صغير، مؤمن كافر، ضائع عاصي، لكن تكون مقدار زمن الضغطة بمقدار العمل. فأما الكافر والفاجر البعيد عن رحمة الله عز وجل يبقى القبر ضاغط عليه حتى ينفخ في الصور. بعد الضغط تأتي سؤال الملكين، ويعني تسمى مع شدة الأسئلة، مع شدة الأمر، بالفتنة، فتنة القبر، واللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بها في كل صلاة، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة القبر، يعني شديدة مهولة. سؤال، لكن الثابت من ثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني يثبته عند السؤال، يثبته على الإجابة، هذا يثبت المؤمن، يثبت المؤمن في الإجابة. وانظر إلى الثابتين الراسخين من صحابة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر. الملك، وردت رواية ملك، وردت رواية ملكان، ملكان، ملك، ملكان، وهو منكر ونكير. ورد أيضا ذكر اسم الملكين، منكر ونكير. يقول النبي عليه الصلاة، ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فتان القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهنا يأتي سؤال، هل الميت بعد دفنه ترد إليه روحه ويسأل وهو بروحه وجسده، أم بالروح فقط؟ وحينما يضرب أو يعذب في القبر بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ الثابت في الأحاديث أن الميت ترد إليه روحه ويكون كهيئته في الدنيا، كهيئته في الدنيا، لكن نحن لا ندركها، لأنه طالما مات فأصبح عند الله عز وجل في عالم يختلف عن عالمنا. ولذلك أنبياء الله ورسله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند الترمذي حديث صحيح، الأنبياء أحياء في قبورهم. ويقول مررت على موسى، حديث الصحيح، مررت على موسى فإذا هو يصلي في قبره، حياة غير الحياة التي ليست حياة أكل وشرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سلموا علي، صلوا علي وسلم، فإنه ما من أحد يسلم علي إلا إيش؟ إن رد الله علي روحي. طيب لا يخلو ثانية من 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 زمن اليوم إلا ومن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان. يقول فإن سلامكم، فإن صلاتكم علي تبلغني أينما كنتم. إذن الحبيب عليه الصلاة والسلام ما يخلو ثانية من ثواني اليوم إلا ومن يسلم عليه، إذا روحه رادة، ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله إلي روحي فرددت عليه. إذن لكن حياة تختلف عن 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 حياتنا. ولذلك يا إخوة، هذا الكلام الذي في القبور يشمل من دفن في الأرض، ومن ما هو موجود في الثلاجة، ومن أكله السبع، ومن احترقت به السيارة فدفن بسيارته، أو من نسفه الريح احترقت به طيارة ولم يعرف له أثر، كل هذا يعني يطبق عليه القبر، ولو فتت وذري، والله عز وجل يجمعه ويسأله. هذا يعني لكن لا نراه بأعيننا، لا نراه بأعيننا ولا ندركه بعقولنا، لأنه في عالم غير عالم الدنيا، غير عالم الدنيا. ولذلك انظر، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتان القبر، فقال عمر يا رسول الله أترد علينا عقولنا، يا رسول الله أترد علينا عقولنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، كهيئتك هذه. فقال رضي الله عنه بفيه الحجر، يعني هيغلبني على الأسئلة، يسألني من ربك ومن دينك وماذا تقول في النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لأجل هذا يعني عليها أحيا عليها موت، بفيه الحجر. وفي رواية هناك عند ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث عطاء بن يسار مرسلا ورجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي عليه رحمة الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر كيف بك؟ يا عمر، انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يذكر أصحابه بالموت والقبور، بالموت والقبور. ونحن في الأحاديث اللي التي كانت تليت هذه الدروس من تكلمنا عن رسل الموت الشيب، واللي هي الرسل التي يقدمها الملك التي تقدم للعبد حتى يعرف بقرب أجله، ما كان حد يحضر معنا من الشيبان إلا قليل، فكأنما الكلام على الموت ينفر الناس. المفروض لا، المفروض الكلام على الموت يقرب الناس، الكلام عن الموت لأنه يرقق القلوب، ولأن عزة هذه الأمة يا إخوة لا تأتي إلا بذكر الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الحديث عند أحمد، قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أمم الكفر والشرك تتداعى تتجمع عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني الجوعة، شوف انظر إلى الجوعة على قصع الطعام، هكذا تتداعى عليكم الأمم. فقالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل كثير، مليار مسلم، مليار مسلم. وانظر إلى أوضاعنا، والله أوضاع يا إخوة، يعني أحيانا الإنسان يتمنى الموت، والله أوضاع الأمة شيء مخزي. الآن انظر، انظر إيش يفعلون، يتاجرون في الموت الآن، في لجنة التحقيق ولجنة غير تحقيق، يتاجرون في الشهداء. يا إخوة، يا إخوة، أمة إخوة يقاتلون في جنين حتى تنفذ ذخائرهم بالألاف يا إخوة، والله ما استطاعت إسرائيل تدخل 8 أيام بكل ما عندها، ما استطاعت تدخل مع إخوة معهم كلانشيكوف، يعني ما عندهم بنادق، وظلوا 8 أيام ما استطاعوا يدخلوا حتى نفذت الذخيرة. أمة مجاهديها تنفذ منهم الذخيرة ولا يجدون معين، تسوى كم؟ تسوى كم؟ وين؟ وين الغيرة؟ فلما النبي على لما طيب لما هذا؟ كل واحد خايف على اللي معه، لما هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تتداعى عليه؟ قال: بل كثير، لكن غثاء كغثاء السيل. إيش غثاء السيل؟ يعني الريم اللي تمسكه، الرغوة البيضاء اللي فوق السيل. ليه؟ لما؟ ولما يا رسول الله؟ قال: بحبكم للدنيا وكراهيتكم للموت، هذا هو السبب، هذا هو السبب، حب الدنيا وكراهية الموت، ما في غير كده، هذه العلة. فلو كرهنا الدنيا وتعلقنا بالله وأحببنا الموت فأصبح لنا لا يعني لا نبالي متى يأتي، يا أخي ده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من رحمة الله بعباده أن قصر الأعمار، خلاها 100 سنة، وش 100 سنة؟ ده أنت تعدها في ثواني، لو كانت أعمارنا 500 سنة ولا 1000 سنة كان الوضع يعني ضنك. يعني من رحمة الله بعباده أنه قصر الأعمار، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، هذه رحمة، هذه رحمة بهذه الأمة. فيقول انظر إلى كلام نحن الذي جاء يعني شدنا إلى هذا، حديث النبي لعمر بن الخطاب، فقال: يا عمر كيف بك، اسمع، كيف بك إذا أنت مت، كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك 3 أذرع في ذراع القبر، 3 أذرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك. وفيها يا إخوة بمجرد ما يعني من هذا، بمجرد ما الميت يموت المفروض يتجه إلى القبر مباشرة، ما ينشغلوا بالتغسيل وغيره إلا بحفر القبر أولا. يقول: فقاسوا لك 3 أشبار في الشبر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم رجعوا إليك فغسلوك، يعني بعد الإيه؟ بعد حفر القبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك. والإخوة اللي معاهم دركتورات المفروض يحفروا قبور، يا إخوة حفر القبور بيكون فوضوي، ما هو مضبوط، يعني الناس بتتعب عند الحفر، يجد نعم القبر محفور لكن الناس بتتعب، يعني المفروض اللي يعمل عمل يتقنه، إن الله إذا أحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، يعني يحفر القبر بحيث الناس ما تتعب بعد كده، يعني الجهد اللي ياخذوه في الحفر يوازي قليل الجهد لو ما في حفر. فالمفروض اللي معاها يعني هذا أجرها عظيم، اللي يكون مع آلات حفر ويذهب إلى المقابر ويحفر ويتقن الحفر أجرها عند الله عظيم. يقول: ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيل عليك التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر. الملكين: أتاك فتانا القبر، منكر ونكير، هنا ذكره منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما، فتلتلاك يعني زعزعاك، فتلتلاك وترتراك أقلقاك وترتراك، كيف بك عند ذلك يا عمر؟ فقال عمر: يا رسول الله، ويكون معي مثل عقلي؟ يعني فيه معي يعني عقل زي مثل عقلي؟ فقال: نعم، كهيئته، هو عقلك، ما هو مثل عقلك، كهيئته. قال: إذن أكفيكهما بإذن الله يا رسول الله. سؤال جاهز. أي نعم، هذا عمر، عمر. وأما الأسئلة التي تسأل يا عبد الله عنها في القبر فتدور حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عند البيهقي وأحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما فتنة القبر فبي تفتنون، فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير مفزع، لأنه هو مجهز، هو عارف الأسئلة الآن تتلأ، يقرأها يوميا ويسأل الله الثبات على الإجابة، وماشي على السنة ومتبع الهدي وفي المساجد في حلقات العلم وينتظر الأجل والدنيا لا تساوي عنده شيء، هو جاهز فلا يفزع، متوقع لا يفزع ولا مشعوف ولا مرتاب. ثم يقال: فيما كنت، فيما كنت في الدنيا، فيقول في الإسلام، يعمل للدين، ما هو عميل لليهود والنصارى، ما هو يكيد للأمة، نعم يعمل للدين، هو الدين. نعم، فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار، تفتح له طاقة في النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر انظر، هذا مكانك الذي كنت فيه، الذي كنت تقع فيه، انظر هذا مكانك، انظر إلى ما وقاك الله منه، هذه الذي وقاك ونجاك الله منه. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال: هذا مقعدك منها، نسأل الله أن يجعلنا منه. ويقال له: على اليقين كنت، يقين أن الدين منصور، يقين أن النبي حق، أن الجنة حق، أن النار حق، أن الساعة حق، وأن النبيين حق، على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإن كان الرجل السوء، شوف سماه النبي رجل سوء، كافر، فاجر، منافق، ما بعيد عن السنة، تكلموا عن السنة يقول لك يعني اتهمك منافق. يقول: وإذا كان الرجل السوء جلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. شفت يا إخوة، تخون الإجابة في أحوج، في أشد الحاجة إليها، لا أدري، لأنه كان ما هو على الدين، كان مظهرة، شعارات، مظهرة. فيما كنت؟ يقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، يعني سمعت الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلته. يا إخوة، نسي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سمعت الناس، لأنه ما عمل بها في الدنيا، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها، وهذا هو العذاب، إنه يرى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، هذا مكانك لكن صرفه الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث. ثم يعذب. وعند أحمد والبزار والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبلى في قبورها، تبلى أي تفتن في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يديه مطراق مرزبة مطراق لا يستطيع أحد حمله، فأقعده يقعده ترجع إليه روح فيقعده فيقول ما تقول في هذا الرجل بي تفتنون وعني تسألون، اتبعوا السنة يا أحباب، تمسكوا بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإلا الأسئلة الإجابة تخون تخون في القبر. ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان الرجل مؤمنا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول له الملك صدقت صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا آمنت فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض، عايز يروح يدخل، يفتح له نافذة فيريد أن ينهض فيقال له اسكن اسكن، فيفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا قيل له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول له لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، لأنه ليس له قيمة، زي الزبالة ما له قيمة، ما هو أتيحت له فرصة الدنيا فما اتبع. ولذلك قال يحشرون على وجوه، انظر يحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا كلما خبت زدناهم سائرا، عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، على وجوههم يحشر على ويمشي على وجهه مقلوب، لأنه كان في الدنيا مقلوب. وأي قلب أشد من البعد عن طاعة الله عز وجل واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول فما تقول في هذا الرجل؟ نعم، فيقول لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذا كفرت به فإن الله أبدلك به هذا، ويفتح له إلى النار. ثم يقمعه يضربه يقمعه مقمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين الإنس والجن. فقال بعض القوم ممن كان جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قبر وحدة وحشة وملك ومطراق، ده يخوف هذا، يعني الإنسان يكون عنده الجواب لكن يخاف، هذا تهديد. فقال رجل من القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيلة، يا رسول الله ما من أحد يقوم عليه ملك بمطراق إلا خاف، فليتلعثم في الجواب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الطائعين بالقول الثابت. فلعل سائل يسأل ما هي الأسباب المؤدية لعذاب القبر؟ أولها الشرك، الشرك بالله والكفر به، وهذا لا يخفى على أحد، وهذا لا يخفى على أحد، الشرك بالله والكفر به، يعني الشرك نعم والكفر. ثانيها النفاق، والنفاق هو إظهار خلاف الباطن، إظهار خلاف ما تبطن، يعني برا في الخارج مع الإخوة ومع المشايخ تبقى يعني إمام، لكن إذا خلوت بارست ربك بالمعاصي، برا بوجه وفي البيت مع الأولاد بوجه آخر، برا في العبادات تظهر تحسن الصلاة وتتقن الصلاة، لكن إذا صليت بينك وبين نفسك نقر الديك، أو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. النفاق، النفاق من الأسباب المؤدية إلى المفضية لعذاب القبر، لما ثبت في حديث عائشة: فأما الكافر والمنافق، الحديث الذي مضى. ثالثها عدم الاستبراء من البول، وانتبهوا لهذا، عدم التنزه من البول. الإنسان يتبول وما يقطع البول جيد، عدم الاستبراء، عدم الاستتار من البول، من الأسباب المؤدية لعذاب القبر. المشي بين الناس بالنميمة، وقد ورد بلفظ الغيبة، وإذاء الناس باللسان، هذه أسباب تؤدي إلى عذاب القبر، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستتر في رواية، لا يستبرئ في أخرى، لا يستنزه في ثالثة، لا يتوقع في رابعة، ومعناه أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يقطع البول جيدا حتى ينزل عليه. وانظر إلى شرحه في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 81 و300. وكان الآخر يمشي بالنميمة. يقول الخطاب عليه رحمة الله: قول النبي عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير، ليس معناه يعني الذنب بسيط أو المعصية خفيفة، لا، كما يظن بعض الناس، يعني الأمر هين، ما يعذبان في كبير يعني في شيء عظيم من ناحية المعصية. يقول الإمام الخطابي: قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، أي أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق عليهما فعله لو أراد أن يفعله. التنزه من البول أمر سهل، أي فعله سهل، ما هو ما يعذبان في كبير يعني في ذنب كبير، يعني استهانة بالذنب، لا، وإنما ما يعذبان في أمر يشق عليهما. فالتنزه من البول يسير، وضبط اللسان في الغيبة يسير كذلك. ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة. أما سمعتم الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لا يدخل الجنة نمام، وكل معصية ذكر فيها عقاب فهي كبيرة. فقوله ما يعذبان في كبير بمعنى أي لا يعذبان في أمر يشق عليهما، واضح؟ هذا وجهة الحديث. أما الغيبة فقد ورد في نفس الحديث السابق وهو عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي بكر وفيه: وأما الآخر فيعذب في الغيبة، في رواية يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية يعذب في الغيبة. وأما أذى الناس باللسان، صليط لسان، يشتم هذا وصليط لسان، لما ثبت عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم في النميمة. رابعها، حنعدنا تفصيل أدلة حتى الوقت يسعد، رابعها الكذب يؤدي إلى عذاب القبر. هجر القرآن بعد تعلمه، النوم عن الصلاة المكتوبة، أكل الربا، الزنا، أمر الناس بالبر ونسيان النفس، الإعراض عن ذكر الله، الإفطار في رمضان من غير عذر، جر الإزار خيلاء، السرقة، الدين لغير ضرورة وعدم قضائه. أما الأسباب المنجية من عذاب القبر، قال ابن المقيم عليه رحمة الله، فهما اثنان: مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو تجنب الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر، ومن أنفعها محاسبة النفس عند النوم. يقول ابن القيم يعني قبل النوم اجلس وهات شريط يومك، شوف ايش فعلت، ماذا فعلت، تحاسب نفسك عند النوم. لأن المحاسبة يا إخوة زي اللي يجرد محله في نهاية السنة بيبان الخلل والربح والخسارة، اللي حاسب نفسه يبان له الخلل. فإذا بان لك الخلل تب، استغفر، ارجع، إذا وضح خلل في المحاسبة ارجع. وأما المفصل فقال التوحيد، التوحيد ينجي من عذاب القبر، وهذا واضح بين، طاعة الله وفعل الصالحات. حديث جيد صحيح عند الحاكم، صححه وافق عليه الذهبي من حديث ابن ورواه ابن حبان كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم، أي من شيعوه، حين ولوا عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. قلنا الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال صحيح على شرط مسلم ووافقه عليه الذهبي، والحديث رواه ابن حبان وصححه: الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، ثم يؤتى عن يمينه، يأتيه الملك عن يمينه، ثم يؤتى عن يمينه فيقول: الصيام ما قبلي مدخل، ارجع، ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول: الزكاة ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول: فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس، يقول: ما قبلي مدخل. إذن فعل الطاعات ينجي من عذاب القبر. ثالثها الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله، لما ثبت عند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عمله الذي كان يعمل، يعني عمل مستمر، عداد مستمر وهو ميت، هذا المرابط، وأجري عليه رزقه وأمن فتنة القبر. رابعها الشهادة في سبيل الله، من مات شهيدا كما ثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه. والله ذنوبنا يا إخوة ما تمحوها إلا الشهادة، أو يرحمنا الله عز وجل، من أول قطرة يغفر للعبد مهما فعل من ذنوب، لأن الموفق للشهادة هذا موفق لأمر عظيم، هذا موفق لأمر عظيم، له ست خصال عند الله، لازم له ست خصال عند الله عز وجل يوفيها له. أولها يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار عليه، يمنع، يجار، يوقى عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه كلهم وجبت لهم النار. انظر إلى الفضل، 70، انظر إلى الفضل، عشان الواحد ما يخاف، ما يزعل لما الشهيد يموت، لما ابنك يموت في سبيل الله أو يستشهد في سبيل الله، يشفع ل70 من أقاربه كلهم وجبت لهم النار. الموت بداء البطن يقي من عذاب القبر، وداء البطن يدخل فيه السرطان الذي يصيب البطن أو الأمراض التي تأتي في البطن، هذا يوقى من عذاب القبر، لما ثبت عند النسائي والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يقتله بطنه، يعني من مات بداء البطن، فلن يعذب في قبره، فلن يعذب في قبره. الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يقي من عذاب القبر، لما ثبت عند أحمد والترمذي بسند حسن، أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قراءة سورة تبارك، قراءة سورة تبارك، لما ثبت عند الحاكم وأبي الشيخ بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. ولذلك أيها الأحباب، كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، كما ثبت ذلك عند الترمذي والدارمي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا هو القبر، وتلك أول ليلة في القبر. أسأل الله أن ينور لنا ولكم القبور، وأن ينور لأمواتنا وأمواتكم القبور، وأن يتجاوز عنا برحمته وعفوه ومغفرته. يبقى معنا يا إخوة حتى ننتهي، يعني ننتهي عن فقرة من الحديث، نحن في حديث اختصام الملأ الأعلى، هذه السنة الثالثة في شرحه. وفاتكم خير كثير في شرح هذا الحديث، خير كثير في شرح هذا الحديث. لنا ثلاث، يعني دخلنا في السنة الثالثة لشرح الحديث، فأرجو أن تحضروا. أجمع يا إخوة والله الدرس، أجلس من الفجر إلى المغرب ما يحل لي عقال، وأجمع هذا الدرس مما يزيد عن 40 مجلد، أتعب. فاحضروا استفيدوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كم حديث سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام الليلة، وهي البركة، هي البركة أنك أحيانا تسمع درس ما يذكر فيه حديث. البركة يا إخوة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أحاديث تمر كأن ما سمعناها وهي صحيحة.